برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم السياسي للحكومة السورية في مواجهة الوحدات الكردية شمال البلاد. واعتبر أوغلو أن الفصائل الكردية في المنطقة لا تمثل تهديدا للأمن التركي فقط، بل تشكل خطرا على وحدة الأراضي السورية. مستمعينا الكرام، إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول الأستاذ محمود علوش، والكاتب والمحلل السياسي عمر رحمون من سوريا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك. أستاذ محمود، يعني هناك تصريح لافت لوزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو يتسم بالودية للمرة الأولى تجاه دمشق، أعلن فيه أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي إلى دمشق من أجل إخراج الإرهابيين من المنطقة. يعني هل يمكن القول أن هناك تحول فعلي في الخطاب التركي تجاه الدولة السورية، وما هي دوافعه برأيك؟
كما تعلمون، هذا الخطاب أو هذه النبرة التركية تجاه النظام في سوريا هي بالفعل جديدة، يعني لم يسبق للمسؤولين الأتراك أن تحدثوا بما يمكن أن نصفها بنبرة ودية تجاه دمشق بشكل رئيسي. لكن أعتقد عموما أنه يعني هناك تحول في الاستراتيجية التركية فيما يتعلق بالحيل السورية. هذا التحول في الحقيقة لم يطرأ من اليوم، وطرأ منذ سنوات عديدة، وبالتحديد بعد تدخل العسكري التركي في سوريا في 2016. بعد عام كان هناك دخول تركي في شراكة مع روسيا وإيران، يعني ضمن منصة أستانا، وبالتالي هذا التحول وهذا الانخراط التركي في جهود أستانا دفع تركيا إلى تبني نهج جديد فيما يتعلق بالمسألة السورية. في سوريا هناك تحولات كثيرة طرأت على الصراع، بالتحديد بعد التدخل العسكري الروسي. النظام السوري بات استعاد عافيته إلى حد كبير، استطاع استعادة السيطرة على كثير من المناطق السورية، وبالتالي يعني باتت أنقرة بتقديري تتعامل مع الحيل السوري بشكل أكثر واقعي من الفترة الماضية. أيضا هناك مسائل أخرى مرتبطة كما تعلم وهي مهمة جدا فيما يتعلق بالهواجس الأمنية إزاء المشروع الانفصالي الكردي. بتقديري صعود وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا بعد الحرب على داعش يعني أدى إلى تحول في الأولويات التركية من أولوية الإطاحة بالنظام السوري إلى أولوية التركيز على الخطر الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردي على تركيا. مجموع هذه العوامل وهذه المتغيرات بتقديري أفضت إلى ما يمكن نسميه استراتيجية تركية جديدة في شمال سوريا. في الآونة الأخيرة طبعا هناك بعض المستجدات المهمة التي أعتقد أنه أيضا شكلت دفع إضافي لهذا التحول في الخطاب التركي، منها ما هو مرتبط بمسألة أو برغبة تركيا شن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب في شمال سوريا. أيضا المسائل التي أو محاولات الوساطة التي تقوم بها طهران بين أنقرة ودمشق في مسعى لإعادة العلاقات، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به روسيا في هذا الخصوص. وبالتالي يعني من الواضح أنه هناك جملة من العوامل التي بتقديري شكلت في نهاية المطاف ما يمكن أن نصفه أو أن نعتبره خطاب تركي جديد فيما يتعلق بمقاربة العلاقة أو مقاربة حالة النظام في سوريا.
نعم أستاذ محمود، يعني ما مدى ارتباط هذا التحول بحسابات تركيا فيما يتعلق بالوحدات الكردية واللاجئين السوريين؟
هذه مسألة مهمة جدا بتقديري. ما مسألة حماية وحدات الشعب الكردي هي مسألة يعني تشير إلى مدى اهتمام تركيا في تلبية احتياجاتها الأمنية في المسألة السورية. خلال السنوات الماضية يعني كانت تركيا نحو 4 عمليات عسكرية، 3 من هذه العمليات العسكرية كانت يعني موجهة بشكل رئيسي أو بشكل غير رئيسي غير مباشر لوحدات حماية الشعب الكردي. بطبيعة الحال الآن تركيا تطمح إلى توسيع نطاق المساحة التي تشغلها في الحرب على وحدات الكردية. هناك منطقة منبش وتل رفعت، أيضا يعني هناك في قمة طهران التي عقدت خلال الأسبوع الماضي كان الرئيس أردوغان يأمل أن يحصل على دعم روسي إيراني لخطط العملية العسكرية التركية في الشمال غرب سوريا، من الواضح أنه لم تتمكن أنقرة من انتزاع موقف داعم لها من موسكو وطهران فيما يتعلق بالعملية. لكن في المقابل على ما يبدو استطاعت قمة طهران بتقديري التوصل إلى مقاربة جديدة فيما يتعلق بمسألة مكافحة الإرهاب، وكان هذا واضح في البيان الختامي عندما تعهدت الدول الثلاث في التعاون في مسألة مكافحة الإرهاب. كيف يمكن أن يترجم هذا التعاون على أرض الواقع؟ نحن الآن من معضلة رئيسية، وهي أن تركيا تريد شن عملية عسكرية في شمال سوريا. موسكو وطهران تطرحان حل وسط لهذه المعضلة، وهي أن تعود أو أن تدخل قوات النظام السوري إلى منطقتي تل رفعت ومنبج مقابل إخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها. في الفترة الماضية كان هناك استبعاد، في الحقيقة لم تكن هناك مؤشرات تركية على استعداد أنقرة للقبول بمثل هذه التسوية، لكن بتقديري تصريحات وزير الخارجية هي مهمة جدا وتشير على ما يبدو إلى أن تركيا بدأت تميل إلى التوصل إلى تسوية أو حل وسط فيما يتعلق بمصير منطقتي تل رفعت ومنبج. لا سيما أن هذا التصريح مهم جدا أستاذ عماد قبيل أيام الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى سوتشي واجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، وبالتالي من الواضح أنه على ما يبدو بتقديري أنقرة تريد أن ترسل بعض الرسائل إلى موسكو وطهران على استعداد للقبول بتسوي يمكن أن تلبي تطلعاتها أو احتياجاتها الأمنية فيما يتعلق بمسألة العملية العسكرية المحتملة. مسألة اللاجئين هي مهمة جدا بتقديري، لا يمكن تجاهل هذه المسألة. كما تعلمون يعني قضية اللاجئين تضغط بشدة على رئيس رجب طيب أردوغان، هو مقبل على انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة، وسبق أن وعد خلال الأشهر الماضية بإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم في الفترة المقبلة. وبالتالي إذا ما أرادت تركيا بالفعل أن تنجح هذا المشروع وهذه الخطة لإعادة اللاجئين السوريين، سيكون من غير الواقعي أن نتوقع نجاح لهذه الخطة من دون أن يكون هناك تنسيق مع الفاعلين الرئيسيين في المسألة السورية، وهم روسيا وإيران والنظام في سوريا. لا يمكن لتركيا بتقديري أن تستمر إلى فترة طويلة في يعني في الامتناع أو تجنب أي حوار سياسي مع النظام في سوريا، لأن المعطيات تغيرت إلى حد كبير. هناك عملية إعادة تطبيع، والأسد استطاع أن فك أو أن يكسر العزلة العربية التي تعرض لها في خلال سنوات الحرب. بالإضافة إلى ذلك نحن نشهد في الحقيقة تحول في الخطاب الدولي تجاه المسألة السورية. لم يعد الموقف الشديد من النظام في سوريا موجود على لسان وتصريحات المسؤولين الغربيين. أمام كل هذه المعطيات بتقديري لا تستطيع تركيا إلا أن يعني تحاول أن تتكيف مع التغييرات التي طرأت على الملف السوري في الفترة الأخيرة.
نعم، لكن هل لهذا التحول يعني علاقة بالشراكة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية في سوريا برأيك؟
يعني بطبيعة الحال نعم، تركيا هي جزء من منصة أستانا التي طاعت أن تحدث تحول كبير في مسار الصراع في سوريا منذ عام 2017. ما قبل منصة أستانا اختلف بشكل كبير عما بعد منصة أستانا، كنا في حرب واسعة منخرطة فيها عدة أطراف دولية. بعد منصة أستانا تحولت هذه الحرب إلى تعاون تنافسي داخل منصة أستانا بين تركيا وروسيا وإيران. وبالتالي بطبيعة الحال انخراط تركيا في منصة أستانا يعني بطبيعة الحال أنه لا الاستراتيجية التركية التي كانت موجودة أو الخطاب السياسي التركي تجاه سوريا الذي كان موجود قبل الانخراط في منصة أستانا لم يعد يصلح للوضع الجديد. الشراكة مع روسيا وإيران بطبيعة الحال تتطلب على تركيا يعني أن تطلبت أو فرضت على تركيا في الحقيقة أن تحدث تغييرات كبيرة فيما يتعلق بأدائها في المشهد السوري. يعني خلال الفترة الماضية، خلال السنوات الماضية بالتحديد ما بعد 2017، شهدنا إلى حد كبير تحول في المعارضة التي تدعمها تركيا. باتت المعارضة إلى حد كبير سلاح بيد تركيا، وأصبح أيضا هذا السلاح يركز بشكل رئيسي على مسألة مكافحة وحدة حماية الشعب الكردي. القمة طهران الأخيرة وحتى ما قبل قمة طهران كان هناك زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة، وطهران عرضت الوساطة بين أنقرة ودمشق. وموسكو أيضا بطبيعة الحال كما تعلمون هي يعني تدعم وتفضل أن تكون هناك علاقة بين أنقرة ودمشق. وبالتالي في ظل هذه الجهود التي تقودها طهران وموسكو، لا شك أن هذا الأمر ربما شكل دفعة إضافية بالنسبة لتركيا للتفكير في تبني نهج جديد في العلاقة مع دمشق.
نعم أستاذ محمود، يعني ما هي أفاق هذا التحول التركي، وهل يمكن أن نشهد تطور يعني في إعادة الحوار أو إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق؟
لا يبدو واضحا اليوم أنه الأمور الآن تتجه ليس إلى حوار سياسي بين أنقرة ودمشق، بل تتجه إلى ما يمكن نسميه بتنسيق أمني، تنسيق أمني مباشر أو غير مباشر بين الطرفين. كما تعلم خلال السنوات الماضية كان هناك تنسيق وتعاون على مستوى الاستخبارات، يعني رغم الموقف النظام السوري والتركيا موقف العدائي بين الطرفين لم ينقطع التواصل على مستوى الاستخبارات. لكن إذا بالفعل ما حصلت، إذا ما حصلت تسوية لمسألة تل رفعت ومنبج، وكانت هذه التسوية تتضمن سيطرة النظام السوري على هاتين المنطقتين وتعهدوا بمسألة بالتعاون ما يتعلق مسألة مكافحة الإرهاب، أنا أعتقد أن هذا الأمر سيشكل تحول كبير فيما يتعلق بعلاقة تركيا أو بموقف تركيا أو بمقاربة تركيا للمسألة السورية. لكن بتقديري حاليا لا يمكن أن نتحدث عن أن العلاقات يمكن أن تعود بين أنقرة ودمشق في المستقبل المنظور، لا شك أن هذا الأمر بعيد الأمد. لكن يعني الأمور تسلك بتقديري باتجاه يعني مرحلة جديدة من العلاقات بين تركيا وسوريا. حاليا التركيز والاهتمام على المسألة الأمنية، ربما تتطور يعني الحوارات فيما بعد إلى حوارات على المستوى السياسي، لكن كما أسمع يعني دائما من المسؤولين الأتراك يعني هم يرهنون أي تحول في الموقف السياسي التركي بالحل السياسي في سوريا. لكن بطبيعة الحال هذه مسألة مهمة جدا، حدوث تقدم فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب ومكافحة وحدات حماية الشعب الكردي بطبيعة الحال تمهد الأرضية للحل السياسي، لأن الحل السياسي هو ليس فقط عبارة عن صراع بين النظام والمعارضة. هناك قضايا عديدة ضمن المسألة السورية على رأسها الملف الكردي هو جزء من الحل ومن التسوية السياسية. لذلك بتقديري لا يمكن أن أعتقد في المستقبل القريب أن نشهد إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، لكن بتقديري الأمور تسير على الأقل باتجاه تنسيق أمني فيما يتعلق بالحرب على وحدات حماية الشعب الكردي.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمود.
شكرا شكرا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
كاتب والمحلل السياسي عمر رحمون، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك، وأسأل حضرتك أستاذ عمر قراءتك لما أعلن عنه وزير الخارجية التركي مولود شويش أوغلو من أن بلاده ستقدم كل أنواع الدعم السياسي إلى دمشق من أجل إخراج الإرهابيين من المنطقة.
تصريح وزير الخارجية التركي الذي عبر فيه عن تقديم تركيا للدعم السياسي لتغطية أعمال الدولة السورية في طرد واجتثاث قسد، في الحقيقة هو تصريح سياسي بامتياز، والغاية منه جس النبض سوريا من جانب، ومن جانب آخر دق السفين بين سوريا وروسيا وإيران، لأن الجميع يعلم بأن أردوغان عاد من طهران خالي الوفاض، وهو يعلم بأن سوريا وروسيا وإيران عندهم اتفاق وإجماع على منع العملية التركية، فلم يبقى أمام التركي إلا دق ود بين هذا الاتفاق وهذا التفاهم السوري الإيراني الروسي، محاولة لخلخلة الوضع ودب الخلاف بين هذه الأطراف الثلاثة. فهذا التصريح يعني من طرف خفي أو بطريقة ما أن هناك اتفاق سوري تركي على إنهاء قسد، وهذا الاتفاق بالحقيقة غير موجود، إنما هذا التصريح هو غايته دب الخلاف وإعطاء صورة للناس بأن هناك تنسيق سوري تركي، وهو بالأمر الأول لضرب أي اجتماع سوري مع قسد أو روسي مع قسد، لأن قسد كما يعلم الجميع عندها مشكلة مع تركيا، مشكلة وجودية مع تركيا، وهي لا يمكن أن تقبل أن يكون هناك تنسيق بين سوريا وتركيا مثلا، وسيكون هناك مشاكل. يعني هذا التصريح غايته خلق المشاكل بين سوريا وبين حلفائها من جانب إيران وروسيا، وبين سوريا وبين قسد من جانب آخر. لكن الكل السياسيون في سوريا وفي الدول هذه الدول الحلفاء يعرفون أقصى قصد وغرض وهدف التركي من هذا التصريح. هو بالنهاية تصريح أجوف لا قيمة له، تصريح سياسي في الوقت بدل الضائع، لن يقدم ولن يؤخر.
نعم أستاذ عمر، كيف يمكن أن تتجاوب دمشق مع هذا الموقف التركي الجديد أو هذا التحول التركي الجديد انطلاقا من كل التطورات الميدانية والسياسية؟
الحقيقة أن الموقف السوري من تركيا هو موقف ثابت وحقيقة ثابتة لا يمكن أن تتغير بوجود النظام التركي الحالي، هذا نقطة على أول السطر، لا من خلال هذا التصريح ولا من خلال التعامل في قضية قسد ولا من غيرها. هناك موقف سوري ثابت وقاطع بأنه لا يمكن التفاوض أو التواصل أو التعامل مع تركيا تحت أي شعار، تحت أي بند، تحت أي قضية، سواء كان سياسية أو عسكرية أو حتى اقتصادية. فصحيح أن اجتثاث قسد أو زوال قسد أو انهاء قسد بالطريقة الموجودة حالياً وتعاونها مع الأمريكان هي مصلحة سورية تركية إيرانية عراقية روسية، لكن لا يمكن بشكل من الأشكال تحت أي مصلحة وتحت أي حاجة كانت أن يكون هناك تواصل بين سوريا وبين النظام التركي الحالي، نظام العدالة والتنمية، نظام الإخوان المسلمين. يمكن لسوريا إذا كان هناك مصلحة أو ضرورة التواصل مع تركيا أن تعتمد على روسيا، هناك خط بين روسيا وبين تركيا، أن تعتمد على إيران، هناك خط بين إيران وبين تركيا، لكن أن يكون هناك خط مباشر بين سوريا والتركي بوجود حزب العدالة والتنمية حتى تاريخ اللحظة وفي حدود ما أعلم أنه هذا الشيء يعني أمر مستحيل أن يقع، لأن الخلاف بين القيادتين لا يمكن أن يحل إلا بزوال نظام العدالة والتنمية أردوغان من حكم تركيا.
كاتب المحلل السياسي عمر رحمون، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ عمر.